الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى أمين صلى الله عليه وسلم. بعده معكم الورقة رقم 113 اللي هو الأثر 94 صحيح؟ اكتب عنده أن أخرجه المصنف في المصنف الأثر رقم 94 أخرجه المصنف في المصنف لا بس اكتبه معك يعني العزم اكتبه ليه مكتب مش مكتوب عندك في الأصل 6 على 163 الرقم 30343 بإسناده ومتنه. وبعدين اكتب بقى جنبها كده انظر رقم 71 ده هتلاقيه مكتوب عندك في الاصل، انظر رقم 71 صفحه 73. ايضا المطلع 114 اللي هو هيكون بقى الاثر اللي هو 95 مكتوب عندك على الحاشيه كده على يمين الورقه عندك اخرجه للكائي من طريق قبيصه دبس، فهو هتكتب فوق قبيصه دي بقى اخرجه المصنف في المصنف 6 على 163 نفس الصفحة 6 على 163 رقم 30344 الأثر 97 الأثر 97 في صفحة 114 عندك مكتوب واخرجه للكائي بالرقم المذكور من طريق ابو بكر بن عياش تمام تحت الاثر 97 في الحاشيه على اليمين تمام مكتوب اخرجه للكائي قبل للكائي بقى هتقول اخرجه المصنف 663 برقم 30345 وأخرجه للك إلى آخر ما هو مكتوب 663 بنفس الصفحة اللي هو اللي تم عزله إليه. أظن إحنا وقفنا عند هذا الأثر صحيح؟ وقفنا عند الأثر 98 أي نعم وقفنا عند الأثر 98 وقفنا عند الفوائد الأثر 95 و96 و97 و98 كلهم بتدور حول الحجاج تمام والكلام في الحجاج. فوائده أي فوائد طبعا هذه الأثار من 95 أو أولا صفحة 114 أولا الحجاج بن يوسف الثقفي ترجم له الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزي في تاريخ الملوك والأمم في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة منها أي نعم المنتظم ماشي عارف تكتبه اكتبه ماشي المنتظم أمم الملوك المنتظم المنتظم بن الجوزي في تاريخ الأمم والملوك المنتظم في تاريخ الأمم والملوك والذي ذكرته الآن من كتاب ابن الجوزي هذا في الجزء الأول الجزء رقم 6 صفحة 120 وما بعدها قال قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير بمكة وهو محرم بالحج وحج الحجاج بالناس ولم يصف بالبيت. يعني طبعا أنا ذكرت هذا الشيء بالنسبة لهذه الأمور وبعدين معتقد أصول أهل السنة في الكلام الذي صدر هنا لأن لو أخذ على ظاهره هيكون مخالف لأصول أهل السنة فإما أن يؤول وإما أن لا يقبل حتى لو صح إسناده، لكن لابد لهم من التأويل، وإلا فهؤلاء الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة لا نظن بهم إلا خيرا عند الكلام في الظالم مهما كان ظالما. ولما ذكرت الكلام هذا عن الحجاج، فطبعا موضوع الحجاج موضوع كبير وطويل، ولكن استشهدت هنا بعض الأشياء في بعض الصحابة وما تعرضوا له وما قبلوا الأمر برفق ولين ولا تعنت ولا خروج ولا تكفير ولا أشياء لا، هذا الذي أعنيه عند التعرض للحجاج بن يوسف من هذا الوجه. قال: قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير بمكة ومحرم بالحج، وحج الحجاج بالناس ولم يطب بالبيت. طبعا دي لها شواهد، دي لها شواهد مهمة يعني تأخذ منها كثير من الفوائد. انصرف الحجاج إلى المدينة واليا عليها في سفر سنة 74 هجرية، قام بها 3 أشهر يعبث بأهلها ويتعنتهم ويقول: قتلتم أمير المؤمنين يعني عثمان. طبعا برضو دي لها قرائن من خلال كأن السطو هذا كأنه كان يعني ايه يعني موالي لعثمان اكثر، وكأنه يعني حد ما قرأته من كلام شديد ومن معاملاته وجدته انه يسلط كل شيء على معاملاتكم لعثمان الى اخره. يعني نعم عشان بني أمية. نعم. وفي المقابل في الجانب الآخر كانوا يمقتون على بني أمية ويشتمون على الحجاج على أنه من بني أمية وكانت أسود أيام والآخر كده. فعلى كل حال كان يقول: قتلتم أمير المؤمنين يعني عثمان، وبنى بها مسجدا في بني سلمة. من اللي بنى؟ الحجاج. مع ظلم هذا بنى مسجدا في بني سلمة فهو ينسب إليه، واستخف فيها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم في أعناقهم ودعا سهل بن سعد، دعا سهل بن سعد اللي هو ابن مالك الأنصاري الخضرجي له ولأبيه صحبة وهو مشهور، فقال: ما منعك أن تنصر عثمان؟ قال: قد فعل. قال: كذب. صريحة كده على طول، ما يهموش بقى أصحاب ابن أصحاب، ما عندوش كلام، كما يأتي أيضا عن أنس. ثم أمر به فختم في عنقه برصاص، وختم في عنق أنس ابن مالك، وكلمه بالقبيح. هذا في الرقم 6 في مجلد 6 أيضا صفحة 142، وفي صفحة 139 إلى 165، صفحة 149 إلى 165 كلها جبروت ورعب. طبعا ما أنقل إيش يعني، أنا ما يمن النقلات على قدر من إيه بعض الإشارات، كلها جبروت ورعب زرعه الحجاج بن يوسف في أهل الكوفة والبصرة. وفي صفحة 336 وكان الحجاج أول أيام معلما، كان الحجاج أول أيام كان رجل إيه، كان رجلا معلما، وكان يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، وسمع الحديث وأسنده، وليس بأهل أن يروى عنه. وكان الحجاج قد أذل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة خاصة، واحتج بأنهم لم ينصروا عثمان، وقتل الخلق الكثير يحتج عليهم بأنهم خرجوا على عبد الملك يعني ابن مروان، وساق بإسناده عن هشام بن حسان بن الجوز مش الحجاج، ساق بإسناده يعني أنا ما تمشي أكثر، لكن ممكن تحسن يعني، لكن ما تمشي على قدر ما أريد، أن طبعا ده تواريخ ودي ده يعني لها يعني لو أردنا التنقيحات ده أو تثبيت الرواية لابد من العرض أكثر، لكن وجدت أنه أسانيده الشيء اللي دي أسانيد قد يخضع للتحقيق في خلاف الأشياء المحكية بالجملة كابن كثير إلى آخر يعني اللي بيحكي روايات. نعم. ولذلك لما قرأت شيخ محمد في البداية والنهاية وجدت فيها طبعا أشياء يعني ما حبيت أضيع الوقت فيها أصلا، على قدر ما أردت أن أنا بس أعطي بعض الجوانب من إيه من سبب غير الحجاج، ونهاية الكلام في الحجاج أصلا إيه يعني هذا ليس بنا نور عنه حتى لو كان من إمة الحديث أمام الناس في الرواية والحفظ إلى آخره، تمام. وفي النهاية كانت ترجمة في إيه الظالم الهالك المبين، هو ده المقصود. لم يسطر فيه واحدا من الأئمة رحمهم الله، لم يسطر فيه واحد من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة أنه كافر أو أنه مرك من الدين لظلمه وجبروته وسفك للدماء وفتح للسجون على مستوى عالي كما ذكرتنا الآن بكم هائل من والتفنن في التعذيب، وكأن التعذيب المعاصر هذا لما قروا في التواريخ هؤلاء الجبابرة أخذوا هذا الفن لمزيد من الصحيح يعني، فالأمر قديم للظلمة لهم تاريخ أسود يعني. فكان الحجاج وفاق ابن الجوزي بإسناد عن هشام بن حسان الأجلي القردسي البصري وهو من الثقات قال أحصينا ما قتل الحجاج صبرا رميا ها فبلغ 120,000 رجل، وكذا بإسناده عن كعب هذا بن سليمان ولد المحبر ترجم له في الميزان واللسان قال وجد في سجن الحجاج 33,000 وفي صفحة 339 ساق بإسناده عن عوانة بن الحكم وهذا رجل إخباري مشهور ترجم له أيضا في الميزان واللسان قال دخل أنس بن مالك رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف فلما وقف سلم عليه فقال الحجاج إيه يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث اللي هو كان عامل حملة ضد الحجاج والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأت عند ابن كثير الشاه ولست بصدد تنقيح الروايات ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس إياي يعني الكلام ده كله يكون ده لي أنا يا أمير المؤمنين ها يا أمير المؤمنين شوف الخطاب إياي يا أمير المؤمنين أصلحه الله. ركزوا من هذه الكلمات جبروت مقابل إيه وعندك مستند في القرآن تقول له قولا نعم الحمد لله. قال إياك سك الله سمع قال أنس رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت نعم أي إيه؟ قتلت نعم ما باليت أي قتلة قتلت أي هو ولا أي ميتة مثل أي هو أنس. ثم خرج من عنده فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك اللي هو بقى إيه الولاة الكبرى معه يعني. فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك فأرسل إليه رسالة مادعة رفع فيها شأن أنس وأعزه كلام ده السياق لي أنا بالتصرف وأرسل بأخرى إلى الحجاج يعني اللي هو عبد الملك بن مروان بعث رسالة طيبة لأنس بن مالك يرفع من شأن الأصحاب ومنزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم أرسل بأخرى إلى الحجاج شتمه فيها وأهانه وذكره بحاله وأبيه قبل الإمارة من فقر وحالة اجتماعية رديئة يعني يقول لك أنت كنت كذا وكذا وكذا دلوقتي بس أمير عم نصوص في أصحاب الرسول عمال يعني أنت معايا وأمره بالاعتذار لأنس رضي الله عنه وخدمته. والموضوع في كلام يعني طويل بقى جاء صاحب الرسالة وذهب إلى أنس موضوع طويل. قال ابن الجوزي وما عرف لعبد الملك من قرأ أكرى منها أي هذا الشيء الذي عز فيه أنس وفي صفحة 340 فيها رسوم معاملة الحجاج للحسن البصري، ومع ذلك صلى الحسن خلفه الجمعة وسمع خطبته، وقد أطالها حتى دخلت في وقت العصر. ونعته ابن سيرين وثابت البناني بالطاغية. وفي صفحة 342 فيها صورة مظلمة تظهر تعذيبه وتعنته في سبيل في سبل التعذيب للمسجونين، وفي مرض هلاكه وفي مرض هلاكه استخلف ولده محمدا وأوصاه بالإساءة وعدم الإحسان، فكان خلفا سيئا لسلف أسوأ، عليه من الله ما يستحقون، وأن يحفظنا وإياكم من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين. وصلة الحجاج، وصلة الحجاج بن يوسف الثقفي عطنة مشينة قبيحة، انظرها في كتب التراجم الإخبارية. ملخص حاله: ظالم هالك مبير، ليس بأهل أن يروى عنه، ولإمرة العراق 20 سنة. وما سكته وغيره كثير منها ما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي. باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. وفي آثار الصحابة أن عبد الله بن عمر كان يصلي مع عبد الله بن الزبير إذا أصاب الوقت، ومع الحجاج إذا أصاب الوقت. وما قتله لسعيد بن جبير منا ببعيد كذلك. ومع ذلك لم يؤثر عن أحد من الأعلام السالفين أنه أخرجه من الملة، ولم يؤثر عن أحد منهم الخروج عليه بصفة شائعة. يعني وإن كان حدث بعض الخروج من بعض الأطراف، لكن الآن ولي العراق 20 سنة، كم خرجوا وكم تمردوا، هذا شيء. وأين من كفره؟ وكان بين يديه جملة من الصحابة والتابعين، منهم الكبير والصغير. وشهدوا في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت قبل كده: فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب كلاهما، سواء كان ضرب بواسطة أو هو الذي ضرب، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ثانيا: وأما ما في هذه الآثار فمؤول. 1: قول طاووس: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، فيحمل على إطلاق اسم الإيمان أو كمال الإيمان على إثر ما سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وهو معنى في هذا الكتاب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، ولا ينتهي نهبة وهو مؤمن إلى آخره. أو يحمل على أن طاووس لا يرى إطلاق اسم الإيمان بدون استثناء على ما سبق تحريره. وأما قول إبراهيم النخعي فهو واضح على جواز إطلاق اللعنة على العموم، وأما المعين فلا، أو غايته أنه عندك دي؟ أو غايته أنه لا يسمى مؤمنا بل يسمى مسلما. وأما قوله الآخر كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله، وهذه الكلمة تقال في الدعاء على الشخص يعني قبحه ولعنه كما في المعجم الوجيز. وأما قول الشعبي فيحمل على الكفر العملي لا الاعتقادي. وأما قول الشعبي فيحمل على على الكفر العملي لا الاعتقادي، فهو كفر دون كفر. هذه من المسلمات عند أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن الحجاج كان يصلي ويصوم ويحج، وكان بيخطب الناس. ويخطب الجمعة جوادة، ويخطب الجمعة العيدين. أيوه. ومذهبنا مذهب سلف الأمة أننا لا نكفر بالمعصية أحدا من المسلمين. والحجاج كان رجلا ظالما سفاكا للدماء، ومثل مستحق لعذاب الله عز وجل في النار، ولا يقال عنه كافر. قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفي أصول الاعتقاد قيل لسفيان الثوري أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال لا، إذا أقر بالتوحيد. انظر هذا الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر، إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار بأصول مهمة، ولا يوجب التكفير. وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وكذا باب في حكم الكبيرة وحكم مرتكبها. شرح الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. وانظر لزاما الإمام للقاسم بن سلام باب الخروج من الإمام بالمعاصي من صفحة 36 إلى 41، وده إن شاء الله بنحاول بعد ما انتهى هذا الكتاب نقرأه سريعا دون استطراد كهذا، فترتيباته ليست كهذا المثال، ففي محاورات منه وكلام منه رحمه الله بتأصيل وتقعيد على مذهب أهل السنة بخلاف هذا الكتاب المسند فقط. الأثر 99 قال مصنفه رحمه الله أخبرنا يحيى ابن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلنا لطلح بن حبيب صف لنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي ثقة حافظ فاضل من رجال الستة من رجال الستة. وسفيان هو إما الثوري أو ابن عيينة، روى عنهما يحيى بن آدم وروى عن عاصم هو ابن سليمان الأحول، هو ثقة من رجال الستة. وطلق بن حبيب العنزي تابعي من الطبقة الثالثة. وهذا الأثر أخرجه المصنف رحمه الله في مصنفه في العزل المذكور بموضعين من المصنف بإسناده ومتنه سواء. وفي تهذيب الكمال للمزي جزء 13 453 ترجمة عاصم هذا قال عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني، ركزوا معي في هذه الجزئية تحطها لفائدة حديثية مهمة. قال عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني، يبقى بين عاصم وبين طلق مين؟ ركزوا معي عندك في الأصل هنا عندنا هنا وهكذا في الأصول في أصل كتاب الإمام جعتنا مقطوطة هكذا، وأيضا في المصنف كذلك في الموضعين قال كنا لطلق. هنا قال عاصم عن بكر بن عبد الله المزني لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى. ليه فتنة هنا العلم بقى اتقوها بالتقوى، فقيل له صف لنا التقوى، فقال وذكر ما هو في المتن عندنا. وأخرج أبو نعيم في حليته قال حدثنا أبو بكر الأجري حدثنا عمر بن أيوب الثقفي، يعني هذا يعني ليس يحرر في الشريعة الأجري، ربما يكون أبو نعيم أخرجه من طريقه. حدثنا أبو بكر الأجري حدثنا عمر بن أيوب الثقفي ده من الثقات رفاق الدرغوثني اللي هو ترجمة شأن المبلاء، قال حدثنا أبو همام، أبو همام هنا هو الوليد بن شجاع السكوني وده ثقة. قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة من رجال مسلم، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم الأحول قال لقي بكر بن عبد الله، شفت الكلام؟ لقي عاصمه قال لقي بكر بن عبد الله طلق بن حبيب فقال بكر صف لنا من التقوى شيئا يسيرا نحفظه، فقال عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله. في هاتين الروايتين دلالة على أن عاصما لم يلق طلق بن حبيب، بينهما بكر بن عبد الله المزني هو في التهذيب كذلك في التلاميذ والشيوخ، يعني هنا عاصم يروي عن بكر وأيضا في ترجمة بكر عنه عاصم، لا ذكر بالمرة لمن؟ لطلق. تمام؟ وهذه الرواية تؤكده، وهذه الرواية التي سقتها سواء كان معلقا من كلام المزي أو ما أخرجه أبو نعيم في الحلم. وعاصم مات سنة 142 هجرية، وبكر المدني مات سنة 106 هجرية. تمام؟ وطلق من الثالثة مات ما بين 90 إلى 100 كما في التاريخ الأوسط للبخاري، ماشي كده؟ هذه قرينة تؤكد على أن هنا في إيه؟ في انقطاع بين عاصم وبين طلق ابن حبيب. نعم؟
قد يغير وقد عاصم مدين الظهور الدين
ما ادري اقول ازاي ما ادري اقول ازاي يعني
طب حضرتك القبيصه في سفيان الثوري اظن قبيصه ضعيفه، يعني في علم يعني قد نحطها على قبيصه.
طب ما تشوفها الاول ده قبيصه عن سفيان ده عند مسلم.
لا يعني شوف لو انا اتكلم في روايه قبيصه عن سفيان
طب ما رجعها شوفها كده انت وايه روايه الباب، يعني رجعها كده مش اسباب، لكن المقصود هنا على التصاد يعني المقصود ايه؟ المقصود يعني المقصود من تعليقات تعليق المزي وهذا الاسناد بصرف النظر عن الايه عن السياق المتني او، لكن هنا ان عاصم اخذ عن مين؟ بينه وبين طلق بكر. تمام؟ بينه وبين بكر طلق، وعاصم لم يعرف له تكليف عشان نقول مثلا دلسه الى اخره، لكن هنا قال كلنا لطلق، فماذا يعني كلنا لطلق؟ هل وما يعني قول الحسن البصري هو من أهل البصرة قلنا وقال وإلى آخره هو لم يلقى تمام. فهذه يعني هذا على ما استبان بخلاف بظهر هذه الرواية. وكانت قرينة لما نظرت ترجمة عاصم وترجمة بكر ليس لطلق لا ذكر في الشيوخ ولا ذكر في التلاميذ بجوار هذه الروايات، فهي تؤكد أن بين عاصم وبين طلق الوسطى هو بكر بن عبد الله المزني. ما هنا الثوري؟ نعم نعم، ما احنا قلنا قبل كده في المرويات كلها بالرجعة في المرويات. الثوري اصلا هو مشهور بالرواية في هذه في كل الأسانيد عند ابن ابي شيبة، لكن طبعا احنا قلنا هو المشهور، لكن عشان بقى تجزم لابد يكون عندك قرائن ايه ترجم. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا والصواب وقته، اخرجه الطبري في تفسيره بالرقمين المذكورين، وابن ابي حاتم في تفسيري انا كتبت الان ابن كثير بالوسطى، هنا نفاكم باسناده الى الرجوع الى الاصل، هو عند الدكتور مجدي. طبعا قلت اخواني ان هذا كتاب فقد من عندي من المكتبه مع جمله من الايه من المصادر، فمن طريق بحيث ان شاء الله ناتي ان شاء الله في المجلس القادم اذكر لكم بالرقم الى اصل. من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة، يبقى هنا ايه مقرونا سفيان وشعبة، فصلهما الطبري وجمعهما ابن ابي حاتم. يعني الطبري جاء من كل ايه كل اسناد منفصل عن الثاني، ذكر فيه سفيان وذكر فيه شعبة، ابن ابي حاتم جمع الاثنين متابعة في الاسناد. والطبري بالرقم المذكور من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، واخرجه الطبري. يبقى يعني الطبري فوق خرجه من طريق عبد بن مهدي وذكر ايه الاثنين منفردا، هنا من طريق جعفر ذكر فيه شعبة ايضا استقلالا. والطبري كذلك بالرقم المذكور من طريق عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري، وفي الرقم المذكور هذا ايضا من طريق ليث، وفي رقم آخر من طريق جرير، وفي تاء آخر والحاكم في المستدرك من طريق أبي نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا مسعد، وعند الطبري في رقم آخر من طريق المسعود، كم كده؟ ستة، وفي آخر من طريق منصور. كل هذه أرقام متسلسلة، طبعا هذه العزو حسب طبع الكتب العلمية بالأرقام التسلسلية هذا. يبقى ابتدأ من رقم 7534 إلى 7541. سبعتهم الثوري وشعبة وليث وجرير ومسعر ومنصور والمسعودي، فمسعود اختلط، وهنا الكلام في ظل هذه المتابعات لا شيء. عن زبير اليامي عن كرة بن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال في قول عز وجل اتقوا الله حق تقاته اللي في آل عمران، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ورواية مسعر عند الحاكم ليس فيها وأن يشكر فلا يكفر، يعني اكتفى بالمقطعين الأوليين. وخرج ابن مرضويه في تفسيره كما تفسير ابن كثير بإثر هذه الآية في العمران من طريق يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن كرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرون ايه مرفوعا اتقوا الله حق تقاته، قال ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. هكذا اختلف على الثوري. خالف عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة حافظ عابد حيث رفعه، اللي رفعه من؟ عبد الله بن وهب. خالف عبد الرحمن بن مهدي وثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، وعبد الرزاق بن همام ثقة حافظ مهم عمي في آخر عمره فتغير فأوقفا، ده اختلاف، ده من حين الاختلاف الايه من هذا الوقف رفع الوقف على التوريد، وبقية الجماعة على الايه على الوقت ماشي نعم. وهو الموافق لرواية الجماعة عن جبيد اليامي، فالصواب وقفه صحيحة، يعني صواب صحيح موقوفا كما قال ابن كثير رحمه، كما قال ابن كثير رحمه الله. هنا تنبيه، وقع في تفسير ابن كثير أن الحاكم أخرجه من حديث مسعر عن جبيد اليامي عن كرة عن ابن مسعود مرفوعا عن كرة، ها عندك اثبت وليس كذلك في المضبوط، بل هو موقوف كما ذكرت. انتوا ركزتوا بدي؟ نعم. المبني كثير عدل الحاكم فريق مزعر هذا عن زبيد به مرفوعا، وليس كذلك في المطبوع، بل هو موقوف كما ذكرت، هو كذلك عند الطبري كما سبق. يبقى دي خلينا على ايه؟ على وقفه. وقال رحمه الله: وقد تابع قرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، ولم أقف على هذا الطريق. فوائده فيه أن التقوى من عمل القلوب، ويؤيده ما في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة: التقوى ها هنا، مصدر الحديث لا تحاسدوا ولا تبغضوا إلى آخره، التقوى ها هنا. وهذا السياق ورد من حديث أنس، ومضروا على علي بن مسعد البهلي وضعف بسببه، لكن هذا من حديث أبي هريرة عند مسلم، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات، وهي سورة للإيمان، والحالة هذه وبرهانها العمل، فما وقر في القلب صدقه القول والعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذا قال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. الفكرة الثانية في أثر ابن مسعود صورة أخرى للعمل المفسر لحقيقة ما وقر في القلب، وهي التقوى، وهي صورة للإيمان. فقال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهو العمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وهو ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. يعني في تلازم بين سياق ابن مسعود وسياق طلق ابن حبيب. الفكرة الثالثة فيهما أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الرابعة فيهما دليل على أعمال القلوب وبرهانها العمل. الخامسة فيهما بطلان الشعار السائد على ألسنة العامة، أهم حاجة القلب، وهو من جنس ما نحن بصدده من كشف أمره ورده، وهو أن الإيمان في القلب لا دخل للعمل فيه، وهو قول فاسد كما سبق بيانه في المدخل لهذا الكتاب وفي ثناياه. السادسة فيهما تقرير لقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ولقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. الفكرة السابعة فيهما بيان لحال المؤمن، وهو أن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله، وكلاهما على نور ما وقر في القلب، وكلاهما على نور ما وقر في القلب، فإن علا علا وإن نزل نزل. الحديث 100. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا وكيع وابن الجراح هو عالم المشهور عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. وعبد الملك ابن أبي بشير هذا ثقة، وعبد الله بن المساور روى عن ابن عباس وابن الزبير وعنه عبد الملك ابن أبي بشير. قال ابن المديني مجهول لم يروى عنه غير عبد الملك هذا، وذكر ابن حبان في الثقات كعادته. وفي التقريب قال الحافظ مقبول، وفي المدل الذهبي قال مجهول وهو الصواب. أخرجه المصنف رحمه الله في المصنف بالعدو المذكور عن وكيع، أو قال حدثنا وكيع حدثنا، ركزوا بقى من هذا الكلام، حدثنا إيه؟ سفيان، حصل نسق لسفيان. حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك به. في الأصل والمطبوع من الإمام وكيع عن عبد الملك بدون ذكر سفيان، وهو خطأ من الناسخ، فالصواب بذكر سفيان وهو الثوري كما في المصنف، كما في المصنف. طبعا دي كما قلنا الثوري، هنا في تصريح كما ذكرت انا هنا الخطيب البغدادي بان هو الثوري، تمام. يبقى الصواب هنا في المخطوط، هنا رجعت الاصل المخطوطه قال وكيع، لكن في المصنف على الصواب هو سفيان كما ذكرت في التخريج. لا مش شرط تحريفات، ما هو في تحريفات صحيح محفوظه، لكن هو لان هو موافق لكل التخريج اللي عملته هنا الان كله سفيان، يعني وكيع عن سفيان عن عبد الملك، ها ليس وكيع عن عبد الملك. والان حصل في تغير بين اصل المخطوطه اللي هي في 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 المخطوطه ايضا وكيع، وايضا في المطبوع هنا وكيع عن عبد الملك، وفي المصنف وكيع عن سفيان وهو الصواب لما لموافقته الاصول التي خرجتها هنا الان. في اصل الايمان قال عبد الله بن ثوار، في المخطوطه ايضا ثوار هكذا، وفي المصنف ابن مسور. وفي موضع تاني تجد ابن مسعود، طبعا واضح الخطأ، يعني خطأ يعني ايه كتابي مخل يعني، وكلاهما خطأ. والصواب ابن المساور كما في بقية المصادر. واخرجه البخاري في الادب المفرد بالرقم المذكور، وفي التاريخ الكبير له بالرقم المذكور ايضا، وابي يعلى في المسند. نعم لا لسه انا حطيت على اساس بس مراعاه السن، ترى حطينا البخاري في الادب المفرد رقم 112، وبعدين حطيت لك انا سهم اهو البخاري في الكبير له 595 و196 باسناد ثاني، وابو يعلى في المسند ب 2096، والطبراني في الكبير بالرقم المذكور، والحاكم في المستدرك، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كلهم من طريق سفيان. شوف بقى كم روى الشيخاني عن سفيان جماعه، ومنهم وكيع على الصواب كما في المصنف لابي بكر بن ابي شيبه، كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك به. وقد روى عن سفيان سبعه، وهم ابو نعيم الفضل بن دكين، معاويه بن هشام، محمد بن يوسف، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن الوليد، محمد بن كثير، ابو احمد الزبيري، ثمانيتهم وكيع عند المصنف أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. هو الصواب كما قلت، مما يؤكد وهم الناس في أصل كتاب الإيمان حيث سقط منه سفيان. وفي سياقه ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع، وفي سياق إلى جنبه، يعني إلى بزيادة إلى جنب هذا، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. تنبيه آخر وقع في مطبوع التاريخ للبخاري ومستدرك الحاكم عبد الله بن أبي المساور، وعند الطبراني عبيد الله بن المساور، وكلاهما خطأ، فربما يكون من الناسخ أو من الطباعة والله أعلم. على كل حال الحديث من هذا الوجه اسناده ضعيف لجهالة حال عبد الله بن المساور، تمام، لكن له شاهد من حديث أنس أخرجه البزار 119 كتف الأسفار، قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا حسين بن علي الجعفي، حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن أنس فيما أعلم، عن أنس فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوئ، طاوئ يعني جائع، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، فلا تغتر بقول الهيثمي في المجمع، فإسناد البزار حسن، إنما روى له مسلم أي لزيد بن جدعان مقرونا بثابت البناني. ودي نقطة إخواني مهمة، ها نقطة مهمة، إنما روى له مسلم مقرونا بثابت البناني وأخرجه، وأنا أرى طبعا هذا الكلام حتى لا يقال إنه مسلم خرج له، وأخرجه الطبراني في الكبير برقم 150، قال حدثنا محمد بن محمد التمار، حدثنا محمد بن سعيد الأسرم، حدثنا همام، حدثنا ثابت البناني، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وإسناد ضعيف لضعف محمد بن سعيد الأسرم، فقال الذهبي في كتاب الله اسمه حقوق الجار هذا حديث منكر، وهذه بواسطة عن السلسلة الصحيحة لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله، جزء واحد الجزء الأول من القسم الأول صفحة 280، وشاهد آخر بنحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره، أخرجه أحمد في المسند ومن طريقه الحاكم في المستدرك، قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عبد الرحمن مهدي، وسفيان هو الثوري عن أبيه، وأخرجه ابن مبارك في الزهد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخو من؟ أخو سفيان، عن أبيه، الأب اللي هو مين؟ سعيد اللي هو ابن مسروق الثوري والد سفيان والد عمر، عن عباية بن رفاعة عن عمر، وذكر في قصة طويلة يعني تساوي نصف صفحة تقريبا، وفي النهاية محل الشاهد هو ما ذكرته سلفا. وعباية بن رفاعة هو ابن رافع ابن خديج الأنصاري الزرقي، ثقة من رجال الستة، لكن روايته عن عمر مرسلة، لكن روايته عن عمر مرسلة، نص عليه أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم. يبقى ركزوا معاه في الجزئية يا إخوان، يبقى أحمد أخرجه من طريق الحاكم بن عبد الله المهدي عن سفيان عن أبيه، وبعدين مبارك من طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أبيه، تمام؟ وعباية هنا عن عمر، عباية ثقة من رجال الستة، لكن رواية عن عمر مرسلة، نص عليها أبو زرعة كفى مرسيل لابن أبي حاتم صفحة 151، وأخرجها أبو نعيم في الحلية ترجمة عبد الرحمن بن مهدي جزء 29 من طريق محمد بن أبي يعقوب اللي هو محمد بن إسحاق بن منصور كما ذكرت هنا تبعا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن محمد بن مسلمة عن عمر، ماشي كده؟ فدخل ايه؟ ادخل محمد بن مسلمة هنا بيه، محمد بن مسلمة الصحابي المشهور هو الآخر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره. يبقى ذكر مختصرا هكذا. أولا تحرف عباية إلى عبادة عن رفاعة ده عند أبي نعيم وهو خطأ. ده عند أبي نعيم عباية إلى عبادة عن رفاعة اكتبها كده عند إيه عند أبي نعيم أو في الحلية في الحلية عند أبي نعيم في الحلية وهو خطأ. طبعا كلها تصحيفات كتابية مشكلة أو تحريفات. ثانيا إذا كان عباية عن عمر مرسل فمحمد بن مسلمة فمحمد بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور ابن مسلمة فمحمد بن لا محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها وشهد الجابية مع عمر ثالثا عباية ابن رفاعة هذا من الطبقة الثالثة وهي الوسطى من التابعين كالحسن ومجاهد وابن سيرين فمن حيث الظاهر يحتمل بقرينتين الأولى أن عمر مات سنة 23 هجرية ومحمد بن مسلمة مات سنة 43 هجرية تقريبا هذا أول قرين هذا على الاحتمال وليس جزما. الثانية أن يكون عباية عمر أن يكون عباية إيه؟ عمر في السن في العمر فعندئذ فهو على الاحتمال تمام كده؟ رابع الإشكال إنه هو إن هو لم يلقى عمر تمام كده؟ وعمر مات 23 ومحمد المسلمة هذا شاهد مع عمر تمام كده؟ يعني شاهد كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهد مع عمر وكان على مقدمة ضد عمر تمام؟ يبقى أنا عندي نظر في حالة تانية ان فرق السن فرق سن الوفاة بينه وبين عمر كان 20 سنة تقريبا يبقى عشان يكون احتمال يكون لاقاه يبقى لابد ان يكون مين عباية هذا عمر عشان يسد الفرق بين الوفاة لو قلت لو لم يكن عمر يبقى يكون حاله كحال حاله في محمد المسلمة كحال في عمر انت ركزت كده معايا قصدت انا بهذا الكلام. رابعا محمد ابن ابي يعقوب وهو محمد بن إسحاق بن منصور محمد بن يعقوب هذا هو محمد بن إسحاق بن منصور ثقة خالف في هذا السياق أحمد بن حنبل خالف في هذا السياق أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور ثقة حافظ فقيه حجة فهو مقدم على محمد بن أبي يعقوب عند المخالفة. وقرينة أخرى وهي أن عبد الرحمن بن مهدي توبع على الصواب برواية عمر بن سعيد الثوري وهو ثقة من رجال مسلم فالراجع عندي رواية عباية عن عمر وهي مرسلة فإسناده ضعيف لأجل الانقطاع بينهما. يعني احنا مشينا الايه الطريق الأول اللي هناك طريق المرسل يعني رجحنا الآن طريق المرسل لهذه القرينة. وجملة القول أن الحديث بهذه السياقات لا يصح به طريق وغاية حاله أنه حسن لغيره. وأحب الإشارة إلى حديث عائشة أن قد تقرأ أنه نكمن جعل هذا الحديث من جملة الشواهد وعلى إثره صححها لكن نقرأ هذا المات بما فيه. الحديث عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأقربهما منك بابا. أخرجه الحاكم. قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبو الربيع الظهراني حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابلوس عن عائشة وهذا الرجل يعني ما تكلمت فيه لأن أصلا الحاكم صح الرواية الآتية بعد ابن فلوس هذا قال في طرقوتني لا بأس به فتقال ابن حبان في ثقاته وهذا القول هو الذي اعتبره الإمام الذهبي وقوله هو الصواب أما الحافظ ابن حجر قال فيه مقبول ما أدري ليه قال الحاكم هكذا يرويه عن جعفر سليمان ابن سليمان عن أبي عمران الجوني والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران ده في رواية شعبة ما أدري هل هي عند غير الحاكم أو لا لكن هكذا قول الحاكم يعني محتاج جانب من الـ من الـ لأنه أنا يعني وجهة نظري ما لا أعتبره شهيدا هنا رواية شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله هو عبد الله بن عوف رجل من بني تميم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جرين فإلى أيهما أهدي وده محل السياق اللي ممكن يدخل كشاهد لكن على الاحتمال من وجه تمام كده السياق الأول ما ينفعش لكن هو أعلم الحاكم أصلا لكن بهذا السياق إن لي جرين فإلى أيهما أهدي إلى أيهما أهدي إيش تكون الهدية بقى مفتوحة تمام قال إلى أقربهما منك بابا وصح الحاكم والذهبي وطلحة ابن عبد الله ابن عوف هو الدهري ثقة مكثف وهذا السياق أوضح من سابقه ومع ذلك هو لا يخدم السياق الذي معنا في الباب وإن له ظاهر من وجه وعموم الهدية لا الاختصاص بالأكل والشرب اللي هو طبعا الكلام بالنسبة لما يتعلق بالجار يعني طبعا في أبواب يعني في أبواب معقودة في المسألة كثيرة لكن الآن وذاكنا لما سطرت الحكم على هذه قلت حسن الغريب هذا بهذا السياق حسن الغريب هذا السياق وطبعا كحكم الاهتمام بالجار وأهمية بالجار إلى آخر السنة إذا كان الجار فقيرا فطبعا الحث عليه من صحيح السنة كثير ومعي يعني النص يأتي هنا لاحقا في هذا الكتاب الحث على الجار بما هو في الصحيحين وغيرهم فوائده فيه دليل على وجوب التكافل الاجتماعي بين المسلمين وهو ما غاب عن عموم الأمة اثنين فيه النهي وظاهرنا التحريم أقول ظاهره الايه التحريم عن أن الجار الغني يدع جيرانه الفقراء جائعين ثلاثة فيه إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة المفروضة فلا يظنن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراج زكاة أموالهم سنويا إن أخرجوها بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات عارضة طارئة دخلت في الحد الواجب عند محلها وإلا دخلوا في عموم وعيده تبارك وتعالى في سورة التوبة من الآية 34-35 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أربعة فيه تقرير لأحاديث وآثار كثيرة سبقت في كتابنا هذا وتأتي إن شاء الله تعالى منها لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن والذي نفسي وفي بعضها والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابه وفي بعضها لا إيمان لمن لا أمانة له نقطتين وفي بعضها كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب الآخر ما في الباب فكله من باب ما بوب به القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان باب الخروج من الإيمان بالمعاصي وذكر بإثره آثارا مرفوعة وموقوفة ثم أربعة أقوال في المسألة ثم فندها واحدة تلو الأخرى إلى أن قال رحمه الله وإن الذي عندنا في هذا الباب وإن الذي عندنا في هذا الباب كله إن المعاصي أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقة الإيمان وإخلاصه الذي نعت الله عز وجل به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين كما في التوبة 112-113 إلى آخر ما ذكر كلاما ماتعا انظره لزاما صفحة 40 إلى 41 وموعدنا إن شاء الله تعالى مع هذا الكتاب كما قلت بعد هذا الكتاب إن شاء الله يعني يأخذ مجالس متعددة لأهمية ما فيه من تأصيل نص عليه من كلامه هو رحمه الله وإمام سالف رحمه الله رحمة واسعة فيه أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل خلافا لمن شذ الأثر 100 ونرجع إن شاء الله تعالى لمجلسنا القادم يبقى لهنا انتهى المجلس.